أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مسألة في أحكام الرد، لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله. الكلام في مبحث الرد بعد أن فرغ الشيخ الماتني قدس سره عن الإجازة بمباحثها الثلاثة، يشرع الآن بمباحث وأحكام الرد، حيث إن المالك الأصيل في البيع الفضولي له أن يجيز المعاملة الفضولية كما له أن يردها. ثم إن الرد تارة يكون قوليا وأخرى فعليا. الرد القولي يمكن أن يحصل بقول ولفظ صريح، كما يمكن أن يحصل ويتحقق بقول مجمل ومبهم وكنائي. أما الرد القولي حسب ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، فإن أداءه لا يتحقق ولا يحصل إلا بالقول الصريح. فأفاد قدس سره أن أداء الرد القولي منحصر بطريق واحد، وهو أن يكون بلفظ صريح من قبيل: فسخت، رددت، أبطلت وما شاكل ذلك. وأما إذا كان بلفظ مجمل غير صريح فلا يتحقق الرد أصلا، والدليل على ذلك الاستصحاب. بتقريب أن العقد الفضولي حين وقوعه ثبت في حق الطرف الأصيل، أعني المشتري الأصيل، اللزوم الفعلي، بحيث لا يحق للمشتري الأصيل أن يفسخ المعاملة. وأما الطرف الآخر، أعني المالك الأصيل، فثبت في حقه قابلية اللزوم وشأنية اللزوم، فكان هذا العقد بالنسبة إليه مما له شأنية اللزوم، بحيث يعني كيف شأنية اللزوم؟ بحيث لو أجاز المالك هذا العقد صارت الصحة لازمة، وحينئذ فما دام لم يصدر هذا القول المجمل من المالك الأصيل، فذلك اللزوم الفعلي باق على حاله في حق المشتري الأصيل، وتلك القابلية قابلية اللزوم باقية على حالها في حق المالك الأصيل. وأما إذا صدر هذا اللفظ المجمل من المالك الأصيل فنشك في بقاء ذلك اللزوم الفعلي، فنشك في بقاء قابلية اللزوم في حق المالك استصحاب بقاء اللزوم الفعلي في حق المشتري الأصيل يجري فارزة، واستصحاب بقاء قابلية اللزوم واستصحاب بقاء قابلية اللزوم في حق المالك الأصيل يجري. وعندها عليكم السلام، وعندها فلا يتسنى لنا أن نحكم بالرد القولي من هذا المالك للمعاملة الفضولية، وإنما يستصحب اللزوم الفعلي في حق الطرف الأصيل، وتستصحب قابلية وشأنية اللزوم في حق المالك الأصيل. فإذا لا يتحقق الرد القولي للمعاملة الفضولية بما لو كان اللفظ مجملا غير صريح. هذا كله ما يتعلق بخانة الرد القولي. وأما الرد الفعلي، قال قدس سره: مسألة في أحكام الرد، لا يتحقق الرد قولا. فالرد تارة قولي وأخرى فعلي. الرد القولي يمكن أن يحصل بلفظ صريح كما يمكن أن يحصل بلفظ غير صريح، ولكن على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره قال: لا يتحقق الرد قولا إلا بطريق واحد. والتعبير استعمال أداة لا ثم إلا يفيد أو تفيد الحصر، وأن أداء الرد القولي منحصر بطريق واحد وهو طريق اللفظ الصريح. قال بقوله: فسخت رددت وشبه ذلك، مما هو صريح في الرد. والمراد من الصراحة هنا المعنى العرفي، والمراد من الصراحة المعنى العرفي، فيعم النص والظاهرة، فلا اختصاص له فقط بالنصوص، يعني الكلام لا بد أن يكون نصا، لا، إذا كان ظاهرا في الرد القولي أيضا يكفي. زين، قال: لأصالتي. فإحنا بينا، وأما إذا كان الرد بقول مجمل مبهم كنائي قال فلا يتحقق الرد. لماذا؟ لاستصحاب. قلنا الدليل على ذاك الاستصحاب: لأصالة بقاء اللزوم الفعلي من طرف الأصيل، أعني المشتري الأصيل، وبقاء وقابلية عطف، فالبقاء هنا أيضا يأتي، وبقاء قابلية اللزوم وشأنيته من طرف المالك المجيز. فإذا استصحبنا اللزوم إذا استصحبنا قابلية اللزوم فعند ذلك لا يتحقق الرد، بل يمكن أن يجيز المالك، فإذا أجاز ماذا؟ صارت الصحة لازمة. هذا كله ما يتعلق قلنا بالرد القولي. وأما الرد الفعلي فيشرع به من خلال قوله وكذا يحصل. الرد الفعلي الأفعال والتصرفات الصادرة من المالك الأصيل في الخارج، والتي يتحقق من خلالها الرد الفعلي، الرد الخارجي العملي، تلك التصرفات على أصناف ثلاثة. فقسم قدس سره الأفعال والتصرفات الصادرة من المالك الأصيل والتي يتحقق من خلالها الرد العملي إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الأفعال والتصرفات التي توجب خروج المال عن ملك متصرفها، التي توجب خروج المال عن ملك مالكها الأصيل، من قبيل البيع، الهبة، الأكل، عتق العبد، جعل العبد وقفا، التزويج، وما شاكل ذلك من التصرفات التي يطلق عليها في الاصطلاح بالتصرفات الناقلة، بالتصرفات الناقلة. فمثلا لو أن البائع الفضولي باع عبد شخص لآخر، ثم لما جاء المالك الأصيل، أعني المولى الأصيل للعبد، واطلع على القضية، باع عبده من شخص آخر أو وهبه لشخص آخر أو اعتقه أو جعل عبده وقفا، فجميع هذه التصرفات الصادرة من المالك الأصيل الموجبة لخروج العبد عن ملكه، من البيع يوجب ذلك، الهبة توجب ذلك، العتق يوجب ذلك، لا عتق إلا في ملك، فكون يطلع من ملكه، الوقف يوجب ذلك. فجميع هذه التصرفات الصادرة من المالك الأصيل الموجبة لخروج العبد عن ملكه، فاعل فجميع، خبر فجميع، يحصل بها الرد الفعلي للمعاملة الفضولية. فلو علمنا بأن المولى الأصيل للعبد بعد أن اطلع على المعاملة الفضولية باع عبده من ثالث أو وهبه، نقاط إلى آخر التصرفات، فيعلم من ذلك أن المالك الأصيل قد رد تلك المعاملة الفضولية بهذا الفعل والتصرف الخارجي منه. فرد فعلي أي رد عملي للمعاملة الفضولية. هذا بالنسبة للصنف الأول من التصرفات التي تعد ردا فعليا للمعاملة الفضولية. قال رحمه الله: وكذا يحصل، راح نقرر الصنف الأول، وكذا يحصل، من يحصل؟ الرد الفعلي وليس القولي. وكذا يحصل الرد الفعلي بكل فعل، الصنف الأول، مخرج هذا الفعل له للمال عن ملكه بسبب النقل كالبيع كالهبة أو بسبب الإتلاف. الإتلاف أعم من أن يكون عقليا أم شرعية؟ الإتلاف العقلي من قبيل الأكل، فعندما أكل ماله المالك معناته شنو؟ عقلا هو أتلف المال، بعد ما يريد يبيعه. ذاك البيع اللي حصل فضوليا قد ماذا؟ قد رده. لو لم يكن قد رده لما أكله. الإتلاف الشرعي النقل والانتقالات، البيع الهبة، إتلاف شرعا. ثم قال: وشبههما، وشبه النقل والإتلاف، إشارة إلى عتق العبد، إلى جعل العبد وقفا، بعد إشارة إلى التزويج النكاح، كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك. التزويج مثلا من باب فمثال لذلك، شخص فضولا زوج صبية أحد من رجل، زوج صبية أحد من رجل، ثم أن وليها لما اطلع على القضية زوجها من شخص آخر بالولاية، زوجها من شخص آخر، هذا التزويج، هذا التصرف، هذا الفعل الخارجي رد فعلي من الولي، أي ولي هذه الصغيرة، ورد فعلي من الولي المن لذلك التزويج الفضولي. قال: ونحو ذلك. خب، علل هذا، دليل على ذلك، الدليل لعله واضح. قال: والوجه في ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت. لا شك ولا ريب في أن هذه التصرفات صحيحة، يعني المالك الأصيل من يجي يبيع عبده، يوهب عبده لشخص آخر، يجعل وقف وأمثال ذلك، هذه التصرفات ماذا؟ لا شك في أنها صحيحة. ليش؟ لأنها صادرة من أهلها وواقعة في محلها، والناس مسلطون على أموالهم، يريد يعتق عبده، يريد يبيع عبده، يريد يجعل وقوف، يريد ينطي هبة. ومع فرض صحة هذه التصرفات لا يبقى محل للإجازة اللاحقة. قال: أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة. ليش؟ لفرض خروج المبيع عن ملكه، أي عن ملك المالك، ويصير أجنبيا عنه. هو من إجا ودرب القضية، باع عبد من شخص آخر، العبد خرج من ملكه لو ما خرج، فإذا خرج من ملكه شلون بعد ذلك يجيز المعاملة الفضولية؟ لأنه لا معنى لإجاز، هو بعد صار أجنبي عن هذا العبد، مباع العبيد والمشتري جاء خذ العبيد وانطى الثمن لهذا المالك المولاه، بعد لا معنى لأن يجيز المعاملة الفضولية بعد أن كان هذا التصرف صحيحا منه وأوجب خروج ملك، خروج المال العبد في مثالنا عن ملكه، لا معنى لإجازة الأجنبي وغير المالك. لذا قال هذا التصرف بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروج المال عن ملك مالكه وصيرورته أجنبيا عنه. فإذا هذا الصنف الأول من الأفعال والتصرفات رد فعلي للمعاملة الفضولية بلا إشكال. الصنف الثاني قال: وأما التصرف غير المخرج. الصنف الثاني الأفعال والتصرفات الصادرة من المالك الأصيل ولكنها لا توجب خروج المال عن ملك مالكه الأصيل كما كان حال الصنف الأول. وصحة هذه التصرفات لا تتنافى مع أصل الإجازة اللاحقة ولا تسلب عن المتاع قابلية لحوق الإجازة به وتأثيرها فيه إلا أن هذه التصرفات تلعب دورا في سقوط الإجازة في سقوط قابلية الإجازة اللاحقة وتأثيرها من أول زمان العقد، فتصير هذه التصرفات مانعة عن أن تكون الإجازة كاشفة ومؤثرة من أول العقد. فهذه التصرفات أولا هي غير مخرجة للمال عن ملك مالكه الأصيل، وصحت هاي التصرفات لا تتهافت مع أصل الإجازة، يعني ما تسلب عن المتاع قابلية لحوق الإجازة به وتأثيرها فيه، ولكن ماذا تفعل هذه التصرفات؟ تلعب دورا في ماذا؟ في سقوط الإجازة اللاحقة عن قابليتها وتأثيرها مين؟ بهذه الخصوصية، في سقوط الإجازة اللاحقة عن شنو؟ عن قابليتها وتأثيرها من أول زمان العقد، فتصير مانعة عن أن تكون الإجازة كاشفة ومؤثرة في الملكية من أول زمان العقد. وبتعبير العلامة الشهيد قدس سره: فيلزم التفصيل بين القول بالكاشف فلا تصح الإجازة للتنافي. هذا وين كان احنا نبين بعد ذلك الدليل على انه ليش تنافي، يعني هاي التصرفات ما تتنافى مع الإجازة على مسلك النقل، لكن تتنافى الإجازة على مسلك الكشف. هذه يأتي مزيد بيان لذلك عندما يوضح الشيخ رحمه الله الدليل والوجه. فيلزم التفصيل بين القول بالكشف فتبطل الإجازة وبين القول بالنقل فتصح الإجازة وتكون مؤثرة من حين وقوعها. مثل الشيخ الأعظم قدس سره لذلك بأمثلة ثلاثة، نقرر المثال الأول. بائع فضولي، باع جارية أحد من شخص. ثم لما جاء المولى الأصيل وطلع بالقضية استولد جاريته فصار له منها ولد. فهذا الاستيلاد تصرف صادر من المالك الأصيل، إلا أنه غير مخرج للجارية عن ملكي، عن ملك مولاها. نعم تصير أم ولد، بس شنو يعني تتشبث بالحرية، بس هي ما زالت الآن وين؟ في ملكي، في ملك مولاها. الاستيلاد وصح تصرف خارجي صادر من المالك الأصيل، إلا أنه لا يخرج الجارية عن ملك مولاها. وصحة الاستيلاد لا تتنافى مع أصل الإجازة على مسلك النقل. فمن حق المولى بعد ذلك، أي بعد الاستيلاد، من حقه أن يجيز المعاملة الفضولية، وتقع إجازته مؤثرة من حين الإجازة، أي من بعد الاستيلاد. نعم الاستيلاد يتنافى مع مبنى كاشفية الإجازة ومؤثريتها من أول وقوع العقد. فلذا يقولون بأن هذا الصنف الثاني من التصرفات رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة، خط تحت في الجملة، إشارة لمن في الجملة؟ رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة، أي على مبنى الكشف لا على مبنى النقل. نقرأ إلى أن نصل إلى بيان وجه المنافات. قال قدس سره: وأما الصنف الثاني من التصرفات، قال وأما التصرف غير المخرج عن الملك، التصرف الصادر من المالك الأصيل ولكنه لا يوجب خروج المال عن ملك مالكه، مثل بثلاث أمثلة كاستيلاد الجارية اللي قررناه. المثال الثاني قال وإجارة الدار: بائع فضولي باع دار أحد. ثم لما جاء المالك الأصيل للدار واطلع بالقضية أجر داره من شخص آخر، أجر مو باعها. إذا قلنا باعها طلعنا أنفسنا من الصنف الثاني، وين دخلنا؟ أرجعنا أنفسنا في الصنف الأول، التصرفات الناقلة. إحنا قلنا الآن لا، تصرفاتنا مو ناقلة، لا توجب خروج المال عن ملك مالكه. وضح هذا في هذا المثال أيضا. هذا التصرف المتمثل في الإجارة تصرف صادر من المالك الأصيل ولكنه لا يوجب خروج الدار عن ملكه. ليش؟ لأن الإجارة حقيقتها ماذا؟ تمليك المنفعة لا تمليك العين. يعني المؤجر من يأجر بيته، من يأجر سيارته، كتابه، ما يقولون عنه أنه هذا شنو كتاب ماله، دار طلعت بعد عن ملكه، لا، بعد سنة بعد أقل أكثر ترجع الدار إلى ملكه. فهذا التصرف الإيجاري لا يوجب خروج الدار عن ملكه، فارزة، ولا يتنافى مع منه، مع الإجازة على مبنى النقل. نعم يتنافى مع الإجازة على مبنى الكشف والتأثير من أول وقوع العقد. فإذا إجارة المالك داره رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة، في الجملة، أي على مبنى الكشف لا على مبنى النخل. المثال الثالث، قال وتزويج الأمة، الأمة وليست الحرة. تزويج الحرة في التصرفات الأولى في الصنف الأول، هنا تزويج الأمة أيضا، بائع فضولي باع أمة أحد من شخص، ثم لما أجى المولى الأصيل واطلع على القضية زوج أمته من شخص آخر. هذا التزويج، تزويج الأمة، تصرف صادر من المالك الأصيل، ولكنه لا يوجب خروج الأمة عن ملكه، ولا وأيضا لا يتنافى مع الإجازة على مبنى النقل، ولكنه يتنافى مع الإجازة اللاحقة على مبنى الكشف وكونها مؤثرة من أول وقوع العقد. فإذا تزويج الأمة من قبل المولى الأصيل رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة. قالوا فهو، هذا اللي كنا نوضح لحد الآن في المتن، قال فهذا التصرف وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، إلا أنه مخرج للملك عن ماذا؟ عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. الآن وضحنا المطلب وفقا لهذه الأمثلة الثلاثة، وملخص هذا الصنف الثاني، ملخصه أن هذه التصرفات رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة، أي على مبنى الكشف. قال لأن صحة الإجازة، ثم بين الشيخ الأعظم قدس سره وجه المنافات ببيانين. يا منافات، المنافات بين صحة التصرفات المذكورة، يعني استيلاد الجارية، تزويج الأمة، إجارة الدار، المنافات بين صحة هذه التصرفات وبين كون الإجازة كاشفة ومؤثرة من أول زمان العقد. ليش أكو تنافي؟ ما وجه المنافات؟ لحد الآن كنا نبين ولم نعرف السبب في ذلك. بين قدس سره وجه المنافات ببيانين. البيان الأول، قال لأن صحة الإجازة على هذا النحو نقاط إلخ، وحاصله أن هناك تنافيا بين صحة هذه التصرفات وبين كون الإجازة مؤثرة من أول زمان العقد، ألا وهو التنافي، ألا وهو أن معنى صحة هذه التصرفات أن المالك الأصيل المتصرف حين التصرف كان مالكا، وإلا لما صح استيلاد الجارية، وإلا لما صحت إجارة الدار. إذا هو مو مالك للعين شلون يأجرها؟ والحال أن الفقهاء أجمعوا على شنو صحة الإجارة، وإلا لما صح تزويج الأمة. فمعنى صحة التصرفات المذكورة كون المالك المتصرف حين التصرف مالكا فارزا، بينما معنى كون الإجازة اللاحقة كاشفة ومؤثرة في الملكية من أول زمان العقد. شنو معناها؟ نقطة شارحة، أن المالك المتصرف حين التصرف لم يكن مالكا، لأنه تصرف في ملك الغير، أعني المشتري الأصيل. هذا واضح ليش أنه تصرف في ملك الغير، يمو إجازة كاشفة من أول ما وقعت الفضولي رأسا المشتري الأصيل. ماذا؟ ملك الدار لو ما ملك، بلي ملك الدار، ملك الجارية. وإحنا بعد الجارية تتوزع على الاستيلاد وعلى التزويج، فبعدين المالك الأصيل من أجل تصرف بالدار أجرها، تصرف في الجارية استولدها أو زوجها، هذا التصرف وين وقع؟ وقع في ملك الغير، في ملك المشتري الأصيل. فحين التصرف لم يكن مالكا فارزا، فيلزم أن يكون هذا الشخص المتصرف مالكا حين التصرف وغير مالك، وهذا تناقض. حين التصرف مالك وغير مالك، فمن أقول صحة التصرفات يعني أنا مالك، من أقول الإجازة الكاشف إجازة كاشفة ومؤثر من أول عقد معناته أنا حين التصرف لم أكن مالكا، وهذا تناقض. وعندها فنقول شنو نقول نقطة شارحة، إن الحكم بصحة الإجازة وتأثيرها في الملكية من أول زمان العقد يستدعي بطلان هذه التصرفات لاستلزامها اجتماع النقيضين فارزة. وحيث أن مفروض بحثنا صحة التصرفات المذكورة، وحيث إن مفروض بحثنا صحة التصرفات المذكورة لفرض صدورها من أهلها ووقوعها في محلها، فإذا الإجازة الكاشفة لا تقع صحيحة، لا تقع مؤثرة، وأن صحة التصرفات تمنع عن ماذا؟ تمنع عن أن تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة من أول وقوع العقد، وإلا للزم اجتماع النقيضين. فإذا يتحقق الرد الفعلي في الجملة. هذا هو البيان الأول المن لبيان وجه المنافات بين صحة هذه التصرفات وبين كون الإجازة كاشفة مؤثرة في الملكية من أول وقوع العقد. فإذا أكو تنافي فإذا ماذا نقول؟ نقول بالرد الفعلي في الجملة. قال لأن صحة هذا البيان الأول اللي يوضح لنا إياه على صيغة التعليل، لأن صحة الإجازة على هذا النحو إشارة إلمن أي على نحو الكشف والتأثير من أول العقد. صحة الإجازة على هذا النحو ماذا تستدعي؟ ماذا توجب؟ ماذا تستلزم؟ قال تستلزم وقوع تلك التصرفات باطلة. ليش وقوعها باطلة؟ إيه وإلا إذا ما وقعت باطلة لزم اجتماع نقيضين. وإذا فرض هذا المتن وعبارة عن ذن العبارتين الأخيرات في التقرير، وحيث إن مفروض بحثنا شنو كان مفروض بحثنا؟ صحة هذه التصرفات. قال وإذا فرض صحة وإذا فرض وقوع هذه التصرفات صحيحتان، ضمير وقوع يجعل التصرفات، وإذا فرض وقوع تلك التصرفات صحيحة، قال منعت عن شنو؟ منعت عن وقوع الإجازة مؤثرتان من أول العقد، وكان تلك التصرفات مفوتة لمحل الإجازة على مبنى الكشف، فيتحقق الرد الفعلي في الجملة. يعني إذا اثنين على مبنى الكشف فهاي التصرفات شنو؟ رد فعلي. إذا بنينا على الناقلية الإجازة فلا تكون هذه ردا فعليا. لذلك العلامة الشهيدي يقول يلزم التفصيل في هذا الصنف الثاني بين القول بالكشف فتبطل الإجازة للتنافي. سحفنا ليش التنافي؟ قال للتنافي فارزة. وبين القول بالنقل فتصح الإجازة من حين وقوعها ومن حين صدورها. هذا اللي احنا نعبر عنه رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة. والحاصل، هذا الحاصل هو نفس البيان الأول ولكن بطور أوسع، بنحو وبشكل أوفى. نفس البيان الأول يقول والحاصل أن وقوع هذه الأمور، إشارة لمن؟ للتصرفات، استيلاد الجارية، إجارة الدار، تزويج الأمة، أن وقوع هذه الأمور صحيحتان مناقض لمن؟ مناقض لوقوع الإجازة لمن؟ من حين صدورها لو لا من أصل العقد. قال لا، الإجازة لأصل العقد، يعني الإجازة الكاشفة مناقض. وعرفنا شنو وجه التناقض زين. وعليه فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا حسب الفرض صحة التصرفات، حسب الفرض صحة استيلاد الجارية، صحة إجارة الدار من قبل المالك الأصيل، صحة تزويج الأمة من قبل المولى الأصيل، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فالاحتمالات ثلاثة. فالاحتمالات ثلاثة: واحد، فلا بد من امتناع وقوع الآخر. التصرفات إذا وقعت صحيحة حسب الفرض فلا بد من شنو؟ من امتناع وقوع الآخر. نعيد العبارة مع الشرح مجدي: فلا بد من امتناع وقوع الإجازة اللاحقة. مراد من الآخر شنو؟ الإجازة اللاحقة. فلا بد من امتناع وقوع الإجازة اللاحقة صحيحة ومؤثرة. ليش لا بد من امتناع وقوعها كذلك؟ وإلا لزم اجتماع المتنافيين. فالاحتمال الأول شنو هو؟ الاحتمال الأول أن هذه التصرفات صحيحة حسب الفرض وكاشفة عن المالكية حين التصرف، فلا بد وأن تقع الإجازة اللاحقة غير صحيحة غير مؤثرة، وإلا لزم اجتماع المتناقضين. هذا الاحتمال رقم واحد. الاحتمال رقم اثنين: أو إبطالي صاحبه. راح نفك العطف، أو الاحتمال رقم اثنين لابد من إبطال صاحبه، أي إبطال الآخر عن الإجازة صاحبه. فإضافة الإبطال المصدر إلى صاحب من إضافة المصدر إلى المفعول، فاعل الإبطال منه الآخر، يعني إبطال الإجازة صاحبه، أي مرادنا الصاحب، أي نقيضه، أعني التصرفات المذكورة، أعني التصرفات المذكورة. نعيد سريعا مع فك العطف. الاحتمال الثاني أو لا بد من إبطال الآخر، أعني الإجازة صاحبه، أي نقيضه، أعني التصرفات المذكورة. فالاحتمال الثاني شي يصير معناه، الاحتمال الثاني طالما لم تأتي الإجازة فتلك التصرفات صحيحة، طالما لم تأتي الإجازة فتلك التصرفات شنو صحيحة فارزة، وإذا أتت الإجازة أبطلت صاحبها، أبطلت تلك التصرفات. هذا الاحتمال الثاني. زين، عندنا احتمال ثالث، قال أو إيقاعه، يعني أو لابد من إيقاعه، الضمير إيقاع يرجع للآخر، أو إيقاع الآخر على غير وجهه، يعني شنو؟ كنا الضمير يرجع للآخر، أو إيقاع الآخر على غير وجهه، يعني التصرف صحيح والإجازة اللاحقة صحيحة، ولكن الإجازة تقع على غير وجهها، أي لا تقع كاشفة ومؤثرة من أول زمان العقد، بل تقع على غير وجهها. يعني شنو بل تقع على غير وجهها؟ بل تقع مؤثرة من حين التصرف، من بعد التصرفات المذكورة، من بعد التصرفات المذكورة. وهذا الكشف والتأثير يطلق عليه أيضا بالكشف المقداري، يعني المقدار يكشف المقدار اللي قبل ما يكشف، يعني قبل التصرفات المذكورة الإجازة لم تكن كاشفة، بعد التصرفات المذكورة الإجازة شنو؟ كاشفة. أو إيقاع الآخر، يعني إيقاع الإجازة على غير وجهها، لم تقع كاشفة ومؤثرة من أول زمان العقد. ثم شي يقول الشيخ رحمه الله، يقول وحيث لا سبيل إلى الاحتمالين اثنين وثلاثة، لا سبيل إلى الأخيرين اثنين وثلاثة، تعين الأول. ليش لا سبيل إلى الاحتمالين اثنين وثلاثة؟ أما الاحتمال الثاني فلأن التصرفات إذا كانت صحيحة ووقعت في ظرف زمان وقوعها، إذا وقعت مؤثرة فليس من المعقول أن تأتي الإجازة اللاحقة وتؤثر في إبطالها، أن التصرفات إذا كانت صحيحة وفي ظرف زمان وقوعها إذا واقعة هي مؤثرة، هذا الاستيلاد مؤثر، التزويج مؤثر وأمثال ذلك، فلا، فمن غير المعقول أن تجي الإجازة اللاحقة وتأثر في ماذا؟ في إبطالها. ليش؟ فمن غير المعقول أن تأتي الإجازة اللاحقة وتؤثر في إبطالها، لأن الشيء لا لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هو وقع صحيح، شلون ينقلب يصير شنو؟ باطل، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فإذا الاحتمال الثاني باطل. وأما الثالث، وأما الاحتمال رقم ثلاثة، فلأن وقوع الإجازة على غير وجهها بأن تقع مؤثرة من بعد التصرفات المذكورة، بأن تقع مؤثرة من بعد التصرفات المذكورة ولا تؤثر من حين وقوع العاقد، فتكون الإجازة متصفة بالكشف المقداري، فهذا على خلاف إجماع أهل الكشف كما سيأتي ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. فالاحتمال الثالث إذن أيضا باطل. وإذا بطل الاحتمالان اثنين وثلاثة تعين الاحتمال رقم واحد. قال تعين الاحتمال الأول، وأن هذه التصرفات صحيحة حسب الفرضي وكاشف عن المالكية حين التصرف، فلا بد والحالة هذه من أن تقع الإجازة اللاحقة غير صحيحة وغير مؤثرة. وهذا هو معنى أن هذه التصرفات رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة. وبالجملة، هذا هو البيان الثاني، البيان الثاني المن لوجه المنافات، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. سلمكم الله وعلي، الله يبارك فيكم، أيدكم الله.